العاشرة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي معكم في حصاد المساء الإخباري، أبدأه بالعناوين. ملايين الإيرانيين يحيون الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني يقول إن أملنا بالشعب الإيراني وليس في فيينا ولا في نيويورك. قادة الدول العربية والعالمية يبعثون برسائل تهنئة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. أهلا بكم إلى التفاصيل. أحيا الملايين من الإيرانيين اليوم مراسم الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية المباركة بقيادة الإمام الخميني قدس سره الشريف. وشهدت العاصمة طهران وجميع المدن الإيرانية مسيرات بالسيارات والدراجات النارية دون تنظيم مسيرات راجلة نظرا لظروف تفشي مرض كورونا وضرورة الالتزام بالتوصية الصحية اللازمة لمنع الإصابة به. وتوجهت المسيرات في طهران إلى ساحة الحرية. وفي الوقت الذي امتلأت الشوارع الإيرانية صباح اليوم بالملايين إحياء للذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالتعليقات والتغريدات المهنئة بهذه المناسبة المباركة التي هزت المنطقة والعالم. حول احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في طهران نستمع إلى التقرير التالي.
هذا العام هكذا احتفت طهران العاصمة بذكرى انتصار الثورة الإسلامية في إيران والتي فجرها الإمام الخميني قدس سره. ففي ربيعها الثالث بعد 40 جابت الشوارع التي تنتهي في ساحة الحرية مسيرات بالسيارات والدراجات النارية احتفالا بالذكرى، ليردد ويكرر المشاركون شعارات الموت لأمريكا وإسرائيل، مع التأكيد على الالتزام بالنهج والثوابت التي رسمها مفجر الثورة وقائدها منذ انتصارها.
جئنا إلى هنا لنقول أننا ولآخر لحظة في حياتنا سنبقى مع الثورة وقائدها، ولن نتخلى عن نظامنا الإسلامي، وسيبقى شعارنا الموت لأمريكا ولإسرائيل.
الحضور الشعبي يثبت أن النهج الإمام مستمر وأن أمريكا لا تستطيع أن ترتكب أي حماقة.
انتشار كورونا والحد من تفشي الوباء والظروف الصحية الراهنة التي تشهدها بعض مدن البلاد كطهران حولت المسيرات المليونية الراجلة التي كانت تشهدها المدن الإيرانية في كل عام بمسيرات رمزية بالسيارات والدراجات النارية. مراسم الاحتفال تغير شكلها، ولكن النهج الذي رسمه الإمام الراحل قبل 43 عاما ما زال قائما ولن يتغير.
مشاركة المواطنين تؤكد أنهم متحدون، ولن يكون بمقدور أي بلد كان أن يفتت انسجامنا الوطني، ونعلن أننا دوما سنبقى في الساحة.
الشعب الإيراني لا ينسى الثورة الإسلامية والبيعة لها وقائدها ودماء الشهداء، ويشارك في هذه المسيرات ليكرر تمسكه بثوابت الثورة.
المشاركون من مختلف الشرائح والأعمار والطوائف حضروا مسيرات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، ورغم اختلاف أعمارهم وأفكارهم إلا أنهم اتفقوا على الأولويات، ألا وهي الحفاظ على مبادئ الثورة بأي شكل من الأشكال.
المشاركة الشعبية في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية تعكس مواصلة طريق ونهج الإمام الراحل، وتثبت للعالم أن الشعب الإيراني يتمتع بالوحدة والاصطفاف خلف قيادته.
حول حول احتفالات ذكرى انتصار الثورة الإسلامية في مدينة مشهد المقدسة نستمع إلى التقرير التالي.
حفلات على مدار 10 أيام توجت اليوم بمسيرات النصر أجريت عبر المركبات والدراجات النارية ذكرى تحقيق إرادة الشعب الإيراني في تبديل النظام الملكي بالجمهوري وتغيير سياسات البلاد من تابع للغرب وصديق لإسرائيل إلى بلد حر ومستقل ومقاوم.
إنه عيد استقلال البلاد والمناسبة الأهم في بلادنا، شاركت مع أسرتي كي نفرح معا بهذا العرس الوطني.
مهما كانت الظروف وكيفية المشاركة فلم نتخلى عن الحضور والتواجد لإبراز فرحتنا
في مشهد، حيث المدينة الحاضنة لمرقد الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، والتي شكلت نقطة فارقة في تضييق الخناق على شاه إيران وأعوانه، كما كانت الحاضنة الأولى للكثير من رجال الثورة ومفكريها، على رأسهم قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي، تشهد اليوم احتفالية بهيجة حضرها سكان المدينة وزوارها معا.
الظروف صعبة، ولكن مع مراعاة الإجراءات الاحترازية شاركت مع أهلي بهذه الذكرى كي تكون رسالتنا واحدة خلف قائدنا.
منذ 43 عاما بقي شارع الإمام الرضا بمسيرات النصر شاهدا على تضحيات الثوار الذين سالت دماؤهم هنا، فسقت شجرة ثورة إسلامية إيرانية ملهمة للمقاومين ومساندة المستضعفين.
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن أملنا بالشعب الإيراني وليس في فيينا ولا بنيويورك. وأضاف رئيسي في الكلمة التي ألقاها قبل خطبة صلاة الجمعة في العاصمة طهران بمناسبة الذكرى السنوية 43 لانتصار الثورة الإسلامية أن الثورة الإسلامية اقتلعت نظام الشاه الفاسد من جذوره وقامت ببناء نظام قائم على أساس الدين وحاكمية الشعب الدينية. كما أكد رئيسي تمسك الجمهورية الإسلامية بشعار لا شرقية لا غربية في السياسة الخارجية، مشددا على رفض الهيمنة وعدم التنازل عن الاستقلال ونبذ الظلم. وأضاف الرئيس الإيراني أن الثورة الإسلامية لم تكن طبقية وإنما ثورة شعبية يدعمها كل أبناء الشعب. لنستمع إلى جانب من تصريحات الرئيس الإيراني في ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية.
من العناصر المؤسسة للثورة هو استقلاليتها وأن تكون تتحرى الاستقلال، فمن العناصر المؤسسة للثورة الإسلامية وجوهرها هي التطلع للحرية والاستقلال والعدالة. هذه الثورة في باطنها تتطلع للعدالة وتتوخى العدالة في أي وقت. لا يمكن سلب العنصر العدالة من الثورة الإسلامية، لأن هذا العنصر في صميم الثورة الإسلامية وفي صميمها التطلع للعدالة ومعاداة الظلم والفساد، متجذر هذا الأصل في الثورة الإسلامية. في ضمن الثورة الإسلامية معاداة الاستكبار مسترشدة فيه، أي أن الثورة الإسلامية الجليلة لا تقبل الفساد، وسليقة وذوق هذه الثورة هو نبذ الظلم وعدم رضا قبوله. والثورة الإسلامية أيضا لا يمكن أن تقبل الظلم والفساد في داخلها، وهي في داخلها تعادي الظلم والفساد. فنظام النظام الملكي البائد الذي كان مصداقا للتبعية والاستبداد والديكتاتورية، والذي لم يتمكن من المثول أمام القوى السلطوية ويكون خاضعا أمامها ويستأسد أمام الشعوب، وهو الذي يفقد أي إرادة أمام الفساد ويمارس الظلم للشعب على الشعب والبلاد. فجاءت الثورة الإسلامية لتقتلع هذا النظام الفاسد المدعوم من القوى السلطوية وتقتلعه من جذوره وتبني مكانه نظام مبتنيا على أساس الدين وما كانت تصدح به حناجر الشعب، أي الاستقلال والحرية والجمهورية الإسلامية والاستقلال.
بعث رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان اليوم برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة اليوم الوطني الإيراني. كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان برقيتي تهنئة مماثلتين إلى السيد رئيسي. من جهته بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى السيد إبراهيم رئيسي، عبر فيها عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني الإيراني. كما بعث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة الذكرى السنوية 43 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة. بعث رئيس جمهورية أذربيجان إلهام عليوف رسالة تهنئة لرئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. وقال عليوف إن العلاقات بين أذربيجان وإيران ستتطور وتتعزز من خلال الجهود المشتركة لصالح البلدين. كما بعث رئيس جمهورية طاجكستان إمام علي رحمن برقية تهنئة للرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا رغبة بلاده بتوسيع العلاقة الثنائية في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الصديقين. من جهته هنأ رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي خامنئي والرئيس إبراهيم رئيسي بذكرى انتصار الثورة الإسلامية المجيدة. بعث رئيس جمهورية إيرلندا مايكل دي هيجنز برقية تهنئة إلى الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية الإيرانية الذي يصادف اليوم الوطني الإيراني. كما هنأ رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو في رسالة إلى نظيره الإيراني السيد إبراهيم رئيسي بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية، مؤكدا على ضرورة تعزيز العلاقة الاقتصادية والتجارية بين البلدين. أكد السفير الإيراني لدى العراق إيراج مسجدي أن الجمهورية الإسلامية تمد يد العون لجميع الدول بكل مصداقية وجدية. جاء ذلك بكلمة لمسجدي خلال مراسم الاحتفال بالذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية في بغداد، أشار خلالها إلى التقدم الملحوظ التي تشهده الجمهورية الإسلامية على كافة المستويات مقارنة بالماضي. وشدد السفير الإيراني على أهمية دعم الروابط الثنائية بين طهران وبغداد، لافتا إلى التعاون العسكري الإيراني مع الوحدات العراقية وقوات الحشد الشعبي في مكافحة جماعات الإرهاب. حصدنا مستمر وفيه بعد الفاصل. آلاف الفلسطينيين يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى رغم إجراءات سلطات الاحتلال. الشعب البحريني يواصل تظاهراته الحاشدة إحياء للذكرى 11 لانطلاق ثورة فبراير. السودان يرفض الانتقادات الغربية للاعتقالات، وحزب الأمة يطالب بتوفير مناخ مناسب لحل سياسي. من جديد أهلا بكم. اعتقلت قوات الاحتلال الصهيوني 5 فلسطينيين عند منطقة باب القطانين قرب أبواب المسجد الأقصى المبارك، وذكر شهود عيان أن المعتقلين من محافظة نابلس، مشيرة إلى تعرضهم للضرب المبرح من قبل الشرطة الصهيونية قبل اعتقالهم بذريعة عدم امتلاكهم تصاريح للدخول. وفي ملف الأسرى قالت هيئة الأسرى الفلسطينيين إن إدارة السجون الكيان تدفع بتعزيزات ضخمة من وحدات القمع خشية وقوع تمرد للأسرى. أدى آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى في القدس المحتلة رغم الإجراءات المشددة التي فرضها الاحتلال الصهيوني عند مداخل البلدة القديمة. وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع المدينة ومحيط المسجد الشريف، في حين منعت دخول آلاف الفلسطينيين من الضفة إلى القدس لأداء الصلاة، واعتقلت عددا منهم بذريعة عدم حيازتهم تراخيص لدخول المدينة. يذكر أن الأسرى أعلنوا تسعيد الخطوات النضالية ضد السلطات الصهيونية رفضا لربط إقامة صلاة الجمعة بتفتيش المصلين. أكد ائتلاف دولة القانون في العراق أن التوافق أصبح إلزاما على الجميع بهدف تشكيل الرئاسات الثلاث. وشدد النائب عن الائتلاف جواد البولاني على ضرورة خلق التوافق الوطني لتشكيل كتلة نيابية قادرة على إنقاذ البلاد من أزمتها السياسية. وأضاف البولاني أن المبادرات والحوار بين الأطراف السياسية مستمر دون انقطاع، معربا عن أمله بأن يتحرك الجميع لتشكيل الكتلة الأكبر. إلى الملف اليمني، حيث لوحت القوات اليمنية المشتركة باستهداف مطار أبها السعودي الذي تعتبره من المطارات التي تستخدم للعدوان على اليمن، وتحذر بالوقت نفسه المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية. وفي سياق آخر، شنت طائرة العدوان السعودي سلسلة غارة على مناطق بمدرية باقم في صعدة ومدريات مدغل والوادي وصرواح بمأرب. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
وسط المعارك الطاحنة التي تشهدها محافظة تعز جنوب غرب اليمن، القوات اليمنية المشتركة تلوح باستهداف مطار أبها السعودي الذي تعتبره من المطارات التي تستخدم للعدوان على اليمن، وتحذر بالوقت نفسه المواطنين بالابتعاد عن المواقع العسكرية.
ورسالتنا إلى المواطنين أن يثقوا بنا وأن يثقوا، لأن احنا متمسكون بالله وثابتون حتى آخر قطرة من دماءنا.
المعارك العنيفة وجها لوجه مع مرتزقة العدوان السعودي في تلال العنين بمديرية جبل حبشي أسفرت عن تطهيرها من مرتزقة العدوان السعودي والإماراتي وسقوط عشرات القتلى والجرحى، وأجبرت من تبقى منهم على الفرار.
بتوفيق من الله سبحانه وتعالى وبتمكين منه سبحانه وتعالى بتطهير تباب العنين بجبل حبشي، وحصل الكثير من القتلى والجرحى لهم، وهذا أحد الجثث لهؤلاء الدواعش، ونقول لهم بأن مصيرهم سيكون كمصير هذا المرتزق بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى لو زحفوا ألف ألف برة.
وفي سياق آخر، شن طائرات العدوان السعودي سلسلة غارات على مناطق بمدرية باقم في صعدة ومدريات مدغل والوادي وصرواح بمأرب ومدرية حرت في حجة، مستهدفة قطيعا من المواشي في منطقة الساقية بمدرية المصلوب في محافظة الجوف. مصدر في غرفة ضباط الارتباط بالحديدة كشف عن ارتكاب تحالف العدوان السعودي 255 خرقا في المحافظة، من بينها تحليق لطائرات تجسسية في أجواء حيس واستهداف مناطق مختلفة بالقصف المدفعي.
إلى البحرين، حيث يواصل الشعب البحريني تظاهرات الحاشدة إحياء للذكرى 11 لانطلاق ثورة 14 من فبراير في مدن البلاد. وأكدت مصادر محلية أن العاصمة المنامة ومناطق أخرى شهدت تنظيم مسيرات بهذه المناسبة، فيما رفع المشاركون فيها شعارات مطلبية. وردد المتظاهرون هتافات تدعم موقفهم مشاكلهم وقضاياهم التي طالبوا بها منذ انطلاق الثورة، مستنكرين ممارسات السلطة الحاكمة ضد أبناء البلاد. ويفرض النظام الخليفي إجراءات تعسفية ضد حرية التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات، فيما تكتظ معتقلاته بآلاف المعارضين والسجناء الذين اعتقلوا على خلفية قضايا سياسية. إلى السودان، حيث رفض السودان اليوم الانتقادات الغربية لاعتقال بعض قادة لجنة إزالة التمكين المجمدة. وكانت دول النرويج وبريطانيا والولايات المتحدة وكندا وسويسرا والاتحاد الأوروبي أعربت عن قلقها إزاء عمليات الاعتقال والاحتجاز التي طالت عدة شخصيات سياسية سودانية. واعتبرت وزارة الخارجية السودانية في بيان الانتقادات الغربية تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للسودان ومنافيا للأعراف والممارسات الدبلوماسية. من جانبه طالب حزب الأمة القومي في السودان بتوفير المناخ المناسب لحل سياسي عبر الوقف الفوري للعنف وتقديم المتورطين بقتل المتظاهرين لمحاكمة عادلة. للمزيد من التفاصيل حول الأزمة السودانية نستمع إلى التقرير التالي.
ما زالت الأحزاب السودانية تعقد في مؤتمراتها الصحفية تشجب وتندد في سياسات الحكومة الانقلابية وتؤكد وقفتها مع الشارع السوداني، لكنها لا تشارك في تظاهراته، وحكومة العسكر تمضي في سياساتها وتسارع الخطى نحو الكيان الإسرائيلي المحتل وتعقد معه الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية. تجمع المتظاهرون من معظم مناطق العاصمة السودانية الخرطوم في محطة 7 وسط الخرطوم تنديدا بهذا اللهاث تجاه الكيان الإسرائيلي المحتل بعد فشلهم في إدارة الدولة التي تعاني اقتصاديا وأمنيا وسياسيا.
هذه صهيونية لا يرجى منها الخير، لا يرجى منها الخير، وهذا البرهان لا بد له ويجب أن يذهب، يضغط البرهان.
وتزامنا مع مواكب وسط الخرطوم انطلقت التظاهرات من محطة بجدار شمال الخرطوم تجاه القصر الرئاسي، وكذلك في مدينتي بحري وأم درمان، حيث استخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريقهم.
نحن نحكم بكم بالقوة ما بيحكمونا، نحن النسوان بالقوة ما بيحكمونا، ولا بنرضى بحتة زي دي. إذا كان دار يفترض نفسه من السلاح نموت.
حتما سننتصر وحتما سنقول لكل العالم، لكل الدول التي تدعم في هذا النظام العسكري، هنقول لهم الثورة السودانية خالصة قامت بالشعب السوداني، لم تدعمها أي قوة خارجية، قامت من رحم الشعب السوداني.
شرعت القوات العسكرية والأمنية في اعتقال العديد من قيادات لجان المقاومة في محاولة لتحجيم هذه التظاهرات. ورغم القمع المتواصل للمتظاهرين إلا أنهم يرون أن لا خلاص لهم سوى الاستمرار، وإلا فالقادم أسوأ.
بعد تكالب السلطة العسكرية الانقلابية على الكيان الإسرائيلي المحتل خاصة في الفترة الأخيرة، ازداد الشعب السوداني يقينا على ضرورة فرض مدنية الدولة وبأسرع وقت ممكن.
إلى تونس، حيث تعهد رئيس الجمعية التونسية للقضاة الشبان مراد المسعودي اليوم الجمعة بمواصلة النضال ضد قرار رئيس البلاد قيس سعيد حل المجلس الأعلى للقضاء في وقت وقع فيه عشرات الأساتذة والباحثين الجامعيين في تونس عريضة إلكترونية تدعو سعيد للتراجع عن قراره. نهاية الحصاد. إلى العناوين. ملايين الإيرانيين يحيون الذكرى 43 لانتصار الثورة الإسلامية. الرئيس الإيراني يقول إن أملنا بالشعب الإيراني وليس في فيينا ولا في نيويورك. قادة الدول العربية والعالمية يبعثون برسائل تهنئة إلى الرئيس الإيراني بمناسبة ذكرى انتصار الثورة الإسلامية. Arabic Radio .net دائما للمزيد من الأخبار. دمتم سالمين في أمان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. أحبتنا المستمعين في غرب آسيا وشرق إفريقيا، يمكنهم الاستماع إلى إذاعتنا على موجة متوسطة وبذبذبة قدرها 765 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7:50 مساء حتى الساعة 4:50 فجرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 4:20 عصرا حتى الساعة 21:20 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وأيضا يمكن لمستمعين الأفاضل في الإمارات العربية المتحدة وشمال سلطنة عمان الاستماع إلى الإذاعة على نفس الموجة المتوسطة والذبذبة المذكورة، أي 765 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 5:50 صباحا حتى الساعة 4:20 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 22:00 بعد منتصف الليل حتى الساعة 12:50 ظهرا بتوقيت غرينتش. وبإمكان مستمعين الأفاضل في بلدان الخليج الفارسي وجنوب العراق الاستماع إلى برامجنا الإذاعية على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 576 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 7 حتى الساعة 8 بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 فجرا حتى الساعة 4:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على الموجة المتوسطة وبذبذبة قدرها 1224 كيلو هيرتز على مدى 24 ساعة. نتمنى لحضراتكم أوقاتا طيبة ومفيدة تقضونها مع برامج إذاعة طهران العربية.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي ظل الشيطان، الذي نتناول فيه خفايا ومراوغات الشيطان الأكبر الولايات المتحدة الأمريكية وتدخلاته الفجة في الدول الأخرى تحت أسماء وعناوين زائفة كالدفاع عن حقوق الإنسان والحرية والديمقراطية، في حين أصبح العالم بأسره يدرك حقيقة الأوضاع في الداخل الأمريكي وجوفائية الشعارات التي يتشدق بها ساسة البيت الأبيض. وفي حلقة اليوم مستمعين الكرام نتناول حصاد عمل الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن في سنته الأولى من تولي إدارة البيت الأبيض. تابعونا. سيداتي آنساتي سادتي، حصاد السنة الأولى من الولاية الرئاسية الأولى لجو بايدن يحمل في طياته إخفاقات وإنجازات داخلية وعلى المستويين الدولي والإقليمي من تبعات الخروج المثير للجدل من أفغانستان والنقاشات الكثيرة حول مصلحة الأمن القومي الأمريكي، وكذلك صورة واشنطن المهتزة على الساحة الدولية ومصداقيتها لدى حلفائها الغربيين، إلى المواجهة الأهم والأخطر مع كل من الصين وروسيا، حيث الهاجس الأكبر من المنافسة مع التنين الصيني تجاريا وتقنيا، والمواجهة مع الدب الروسي سياسيا وعسكريا. إقليميا أعزائي المستمعين، يحضر الملف الإيراني عبر المفاوضات النووية والأسئلة حول قدرة إدارة بايدن على إنهاء تبعات سياسة ترامب وإصلاح ما أفسدته الإدارة السابقة في الاتفاق النووي. أما عربيا يبقى الانتظار سيد الموقف بالنسبة للدول الحليفة لواشنطن التي انتظر زعماؤها سنة كاملة دون أن يتلقوا دعوة لزيارة البيت الأبيض، فماذا عن السنة الثانية من عهد بايدن؟ إذن أعزائي الكرام، وحول ما قلنا الآن دعوني الآن أستقبل ضيف العزيز الأستاذ ماجد الشويلي الكاتب والمحلل السياسي من العراق. بداية أستاذ ماجد الشويلي، السلام عليكم وحييك في لقاء اليوم. طوال السنة الأولى أستاذ ماجد من الفترة الرئاسية الأولى للرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن، لم يتلقى أي رئيس عربي حليف للولايات المتحدة دعوة لزيارة البيت الأبيض. ما هو السبب برأيك؟ وماذا عن السنة الثانية من عهد بايدن؟
يعني بتقديراتي أنه سياسة بايدن تعتمد بالدرجة الأساس ولم نلمس حقيقة وترميم الوضع الداخلي الأمريكي، لأنه فترة ترامب أحدثت شرخا كبيرا في المجتمع الأمريكي وأزمات اقتصادية كبرى، ولربما هو لا يريد هذه الزعامات وغيرهم أن يطلعوا على الوضع المتردي في داخل الولايات المتحدة أو يلتفتوا إلى هذا الشرخ المجتمعي من جهة، ومن جهة أخرى الملفات الخارجية يعني وانشغاله ملف الصيني ومواجهة الصين ومن أجل منحها من التعملق أكثر، هذا هو كان يشكل الأولوية القصوى لديه. وأيضا في ذات الوقت هو يعتقد من أن هؤلاء لا يشكلون مصلحة للولايات المتحدة، هؤلاء أذناب يعني خاصة المنظومة الخليجية، هؤلاء قد تكفلت بهم إسرائيل، هي التي تحدد مساراتهم وتحدد نهجهم، ولذلك هم لا يشكلون لديه شيء يعني. ومن هنا هو يحاول أن ينفتح على استراليا، ينفتح على دول مهمة ومنشغل كثيرا كما أسلفنا، منشغل كثيرا في موضوع الصين ومواجهة الجمهورية الإسلامية والملف النووي.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أعزائي الكرام، يقول البعض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي انقضى عام على رئاسته للولايات المتحدة دخل البيت الأبيض بتاريخ حافل من الخبرة في القضايا الخارجية، لكن على ما يبدو أن هذه الخبرة لم تساعده في إدارة الملفات الساخنة بالشكل المرجو حتى الآن. فعلى الرغم من أن التحديات التي يواجهها بايدن هي نفسها التي واجهها سلفه دونالد ترامب، إلا أنه يحاول انتهاج أسلوب مواجهة مختلفة. ففيما يخص القوة العسكرية الروسية والمخاوف الغربية من اجتياح روسي لأوكرانيا، لا تزال إدارة بايدن تصر على رفع مستوى التخوفات رغم التطمينات الروسية بعدم وجود نوايا لاجتياح كييف. أما التحدي الأكبر فهو القوة الاقتصادية الصينية الصاعدة وبسرعة، والتي تعتبرها مراكز القرار في واشنطن تحديا وجوديا لها. لم تلقى الكثير من الاختلاف في أسلوب المواجهة، فقد أبقى بايدن على مباني الحرب التجارية مع بكين، ولم يلغي قرارات سلفه بزيادة التعرفة الجمركية. طيب أعود لك ثانية أستاذ ماجد الشويلي، كيف تقيمون أسلوب عمل إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن في مواجهة الصين التي تعتبرها مراكز القرار في واشنطن تحديا وجوديا للولايات المتحدة؟
أعتقد تقييمنا يعني هو ليس نهائيا، لكن يبدو لي أن يعني بايدن في ورطة وفي حيرة، لأن التحدي الصيني هو تحدي يشكل أكثر من تحدي على الصعيد الاقتصادي وعلى صعيد العلاقات الدولية، وأيضا هو تحدي عسكري، يعني هناك تنامي بالقدرات العسكرية الصينية، وهناك تنامي بمنظومة العلاقات، وبدأت الصين تقترب إلى المياه الدافئة، وبدأت الصين يعني تصيغ أو تنظم علاقات متينة مع مجموعة شنغهاي، وما يعني التبادل التجاري بالعملة المحلية ما هو إلا ضربة موجعة جدا للنظام المصرفي الأمريكي. ولذلك أعتقد هو في تخبط، وبايدن إلى الآن يعني لا هو يستطيع أن يمضي بالمواجهة العسكرية، ولا هو قادر على مجاراة الصين اقتصاديا. طبعا الصين ومعها روسيا والجمهورية الإسلامية باتت تمثل قطبا مهما جدا على الصعيد السياسي، وحتى على المستوى حقيقة الاجتماعي. يعني هناك مجتمع الآن، شعوب هذه الدول هي رافضة لسياسة الولايات المتحدة الأمريكية، وتتطلع إلى أن يتبلور محور جديد للخلاص من هيمنة الولايات المتحدة. اليوم شعوب المنطقة يتطلعون إلى أن تتبلور تلك العلاقة بشكل كبير جدا، حتى تصبح قطبا يضاهي و يتفوق على الولايات المتحدة الأمريكية، وهم يدعمون حقيقة ويدفعون يعني حكوماتهم بهذا الاتجاه، يدفعون بهم باتجاه أن يخلصوهم من هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة أن أمريكا أو خاصة عفوا أن الدول هذه تمتلك كافة مقومات، يعني مقومات الدولة أو مقومات المحور الذي يضاهي بل يتفوق على أمريكا.
إذن أعزائي الكرام، أسلوب مختلف تماما عن سلفه يحاول بايدن انتهاجه في إدارة الملف النووي الإيراني عبر إصراره على مواصلة الدبلوماسية للعودة للاتفاق النووي الذي انسحب منه ترامب، لكنه يطلق تارة صوت التقارب وتارة يتحدث بلهجة أخرى. وفي جميع الأحوال يقول المراقبون السياسيون إن إدارة بايدن لا تمتلك استراتيجية محددة في المحادثات النووية الجارية في فيينا، ويثير شكوكا كثيرة لدى الجانب الإيراني، خاصة وأنه لا يزال متحفظا بالحظر الذي فرضه سلفه ترامب، ويهدد أحيانا بفرض عقوبات جديدة على إيران. ومثل هذه الديناميكية المضطربة لواشنطن جعلت الاتفاق في فيينا بعيد المنال. أيها الأحبة، إن هذه الإدارة رغم إصرارها على وجوب عقد اتفاق وتطالب إيران بالاستعجال في ذلك، لكنها بطيئة في صياغة موقفها التفاوضي، وحاولت أكثر من مرة إضافة مسائل غير نووية إلى جدول الأعمال، لكن طهران رفضت ذلك. أما الآن أعزائي الكرام، فدعوني أستقبل ضيفي العزيز الآخر، وهو الأستاذ حسن هاني زادة، رئيس تحرير وكالة مهر للأنباء من طهران. أستاذ حسن هاني زادة، السلام عليكم. ما هي التحديات والمشاكل الداخلية التي يواجهها الرئيس الأمريكي بايدن في التعامل مع الملف النووي الإيراني والتوصل لاتفاق سريع مع طهران؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بما أن الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن يختلف من عدة نواحي مع الرئيس السابق دونالد ترامب، ولكن الحكم في الولايات المتحدة يختلف مع باقي الدول، لأن اللوبي الصهيوني المتوغل في كل جنبات الحياة السياسية والاقتصادية في الولايات المتحدة هو الذي يوجه البوصلة الحقيقية للإدارات الأمريكية المتتالية، ومنها إدارة الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن. لذا الرئيس الأمريكي لديه توجه بأن يتعامل مع إيران باحترام، ولكن هنالك بعض الوجوه المتطرفة في الكونغرس الأمريكي، وهنالك اللوبي الصهيوني، وأيضا نفوذ الكيان الصهيوني في الولايات المتحدة تحول دون إيجاد مخرج سلمي بين الولايات المتحدة وإيران. ولكن بما أن هنالك ثغرات قانونية يستطيع استغلالها الرئيس الأمريكي جو بايدن لتلافي الضغوطات للكونغرس واللوبي الصهيوني للتعامل مع إيران، و أيضا الإفراج عن الأرصدة المجمدة الإيرانية، فيستطيع من خلال التعويل على بعض الثغرات أن يتعامل مع إيران رغم وجود ضغوطات داخلية وخارجية.
أحييكم أعزائي الكرام ثانية، وما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية مع برنامج ظل الشيطان، وعنوان هذه الحلقة حصاد العام الأول من فترة بايدن الرئاسية. فأهلا بكم مرة أخرى. أيها الأخوة والأخوات، بعد الصدمة الكبرى لحلفاء واشنطن من طريقة انسحابها من أفغانستان، لا يجد بايدن أمامه سوى طمأنة حلفائه والأصدقاء الأوروبيين والإقليميين عبر زياراته إلى أوروبا، فيما عاد بايدن إلى الأسلوب التقليدي الساعي للتهدئة لا للتقدم على المستوى الإقليمي، لا سيما فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية ودعم حل الدولتين بدل نهج التصعيد ترامبي ضد الفلسطينيين، فيما فشل بايدن حرفيا في تنفيذ أغلب وعوده الانتخابية، ومنها إنهاء العدوان على اليمن وتجريم السعودية رغم تعهده بانتهاج سياسة تشددية ضدها. ومع نهاية عامه الأول في الرئاسة، يبدو أن أكبر نجاحات بايدن سيكون إزاحة ترامب من المشهد السياسي في البلاد. طيب أستاذ هاني زادة، يعني أعود لك ثانية، كيف تقرأ صدمة حلفاء واشنطن بانسحاب الرئيس بايدن من أفغانستان، وكيف يمكن أن يترك ذلك تأثيرا على مستقبله السياسي ومستقبل الحزب الديمقراطي؟
نعم، الخروج المتسرع للقوات الأمريكية من أفغانستان سبب إضعاف مكانة الولايات المتحدة في العالم وفي المنطقة. هنالك حلفاء كثر لدى الولايات المتحدة في العالم، وبعد النكسة التي أصابت القوات الأمريكية ومكانة الولايات المتحدة العسكرية في العالم، كان هنالك تشكيك قوة وإرادة وإدارة الولايات المتحدة للمنطقة. فلذا الآن دول أخرى مثل فرنسا، مثل الصين، مثل روسيا الآن باتت تأخذ مكانة الولايات المتحدة في المنطقة. الآن فرنسا بأنها دولة فاعلة في الاتحاد الأوروبي الآن باتت تأخذ مكانة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ولهذا السبب الولايات المتحدة فقدت مصداقيتها وفقدت هيبتها بين حلفائها في المنطقة، وهنالك تشكيك لدى هذه الدول بالنسبة لقوة الولايات المتحدة ومكانة الولايات المتحدة ودعم الولايات المتحدة المطلق لمثل هذه الدول.
أعزائي الكرام، موضوع إعادة البناء للأفضل، هكذا أراد جو بايدن لخطته أن تكون خطة تحمل عناوينها العريضة ثورة في تعاطي الحكومة الأمريكية مع القضايا التي تهم الشارع الأمريكي، لكن هذا البناء يواجه خطر هدمه في داخل الحزب الديمقراطي، وتحديدا السيناتور جون مانشن الذي يسعى لوضع اسمه في خانة متميزة عن أقرانه الديمقراطيين. وبالتالي أن هذا التمايز في السنة الأولى من فترة بايدن الرئاسية أدى إلى خلافات عميقة داخل الحزب الديمقراطي، لا سيما مع فرقة التقدميين التي يقودها بيرني ساندرز، والتي تحاول وضع استراتيجية جديدة لسياسة الحزب الديمقراطي، والخلافات هذه أوجدت هواجس كثيرة لدى قادة الحزب من نتائج كارثية قد تخرج من صناديق الاقتراع في الانتخابات النصفية المقررة في تشرين 2 نوفمبر المقبل. طبعا الخلافات بين أبناء الحزب الواحد وخطر انهيار خطة إعادة البناء قد تجد بايدن والحزب الديمقراطي نفسيهما أمام انتكاسة قاسية تحتم إعادة بناء الحزب على أسس مختلفة. طيب أستاذ هاني زادة، أعود إليك بالسؤال الأخير، يعني برأيك إلى أين يمكن أن تصل الخلافات بين أعضاء الحزب الديمقراطي الأمريكي على خلفية خطة بايدن لإعادة بناء الحزب الديمقراطي؟
يعني الحزب الديمقراطي بات يترنح أمام الحزب الجمهوري، رغم أن الحزب الجمهوري أيضا فقد شعبيته في داخل الولايات المتحدة. هنالك خلافات جذرية بين الحزبين الرئيسين في الولايات المتحدة، الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي، بما أن الحزب الديمقراطي يعول الكثير على الشرائح المتدنية في الولايات المتحدة والسود والمهاجرين في الولايات المتحدة، ولكن الآن الحزب الجمهوري بما أن واجه انتكاسة خلال حكم الرئيس السابق دونالد ترامب، ولكن بات هذا الحزب يلملم جراحه للفوز في الانتخابات 2024 في الولايات المتحدة، ولهذا السبب هنالك تنافس شديد بين الحزب الديمقراطي والجمهوري بدأ يلوح في الأفق، وربما سيكون هنالك اصطدامات بين الموالين للحزبين في داخل المجتمع الأمريكي. ولهذا السبب أداء الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن أداء لم يكن قويا، بل الآن أضر سمعة الولايات المتحدة وهشاشة الوضع في المجتمع الأمريكي، ربما يجعل هذا الحزب لا يستطيع أن يفوز في الانتخابات الرئاسية القادمة.
ظل الشيطان، برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
وقبل أن نختم هذا اللقاء نقول لكم أعزائي الكرام، ظل التحديات بدأ يكبر حول الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي لم يعد يستطيع تأجيل معالجة المشاكل الكثيرة التي تواجهها إدارته بعد نحو عام من انتخابه. فدخول بايدن المستشفى روتينيا إن مر بشكل سلس فإن نقل صلاحياته لنائبته كامالا هاريس ولو لدقائق قد يعني الكثير فيما يخص تصدر هاريس للمشهد مستقبلا. أما تبرئة الشاب كايل ريتنهاوس قاتل المحتجين ضد العنصرية في ويسكونسن العام الماضي فأعادت صورة الانقسام إلى الواجهة تحت عنوان عريض يقول النظام كله مذنب. ورغم حرص الرئيس الأمريكي على إظهار قدرة ذهنية وجسدية خاصة بعد الحديث حول عجزه عن أداء مهامه فإن المرحلة المقبلة قد لا تكون هادئة له. وقبل عام على انتخابات نصفية مفصلية لبايدن والديمقراطيين توصيف واحد يفرض نفسه على المشهد الأمريكي سياسيا واقتصاديا واجتماعيا يقول ما يجري خطأ وأنتم تعرفون ذلك. إلى هنا أعزائنا المستمعين نأتي إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج ظل الشيطان. لقاؤنا متجدد وسنلقي في حلقتنا المقبلة أضواء أخرى في ظلال أخرى للشيطان الأكبر. في أمان الله.
واحنا من عنده اخذنا دروس من وحي العقايد صرنا ننقل كل حديث اللي يمتلك قوة مساني اقرب مفاتيح الجنان الاخبار شاهد حديث اهل الكساء الاطهار تنقل إليك بضعة محمد أسرار جوهرة التقديس والولاي أنزلها الله إلى الكساء
خمسة أقطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أقوام من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين
الزهرة تروي تقول جاني والدي وأدى التحية بجسمي ناحل والضعف أثر علي ناوليني هالكساء وقدمت فوق الأبي انطيت الكساء وشاهدت هالمنظر وجه النبي المختار شع وأزهار مثل البدير ليلة كمالة نور غرة
شهوته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء
خمسة أمطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أمطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين
بعد ساعة لن تعنى الحسن ويشح بجماله سلم وعانة راقب ينظر يمين وشماله قال شم رايحة جد المصطفى وعطر الرسالة ناديت جدي يا ابني موجود هناك تحت الكساء وعانة ترب العناق أجابه يا خيرة الأبناء أنزلها الله إلى الكساء
خمسة أمطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أمطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين
حسين من بعد تعمى وسلمي بمنطق العصمة قال شم رايحة جد المصطفى شافع الأمة قلت له هذا وياه جدك قلت له هذا وياه جدك والحسن موجود يمه وحسين راح وصاح يا ضي العين تسمح يا جد وياكم ادخل هالحين رحب الهادي وقال ادخل 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 يا حسين يا هيبة العصمة والإباء أنزلها الله إلى الكساء
خمسة أمطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أمطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين
اتعنى حيدر من بعدهم سلم وناشى ابن حيدر قال شم ريحة عويد المصطفى ودار تعطر اندهت هذا الهادي يم ولادك ويردوك تحضر اتعنى علي ونادى بلسان الحكمة استأذن من المختار يدخل يم جاوب ادخل ادخل يا أمير الأمة يا حلية صيغت من الوفاء أنزلها الله إلى الكساء
خمسة أمطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء خمسة أمطار من السماء أنزلها الله إلى الكساء محمد شمسه وعلي وفاطمة والحسن والحسين
وجهت لهم سلامي والدي صوتي سمعه قلت له تأذن يا محمد تدخل وياكم البضعة صاح يا فاطمة انتي بضعتي وللدين شرعة استأذنت من عنده ودخلت وياهم صاح النبي ذول الذي أهواهم من لطف ذات الخالق استصفاهم كواكب تسطع بالسناء أنزلها الله إلى الكساء.